الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور هذا المجلس. فالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة، سنة حسنة. الاحتفال بذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام هو بمعنى الشكر لله عز وجل، بمعنى الشكر لله عز وجل. والاحتفال بالمولد إنما اشتمل على أنواع من الخيرات، على قراءة القرآن وعلى ذكر الله وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى موعظة دينية وقصائد نبوية وموعظة وكلمات زهدية وتحريك القلوب للآخرة. وأحيانا يوزع شيء من الشراب الحلال أو الحلوى أو ما شابه. هذا كله خير. والله يقول في القرآن وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. هو السائل لم يسأله متى ولدت يا رسول الله، عم يسأل عن صيام يوم الاثنين. شو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذاك يوم ولدت فيه. قال الحافظ ابن حجر هذه إشارة إلى الاعتناء بيوم مولده، يعني هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للاعتناء بمولده عليه السلام. ثم قال له ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. فالاحتفال بالمولد هو بمعنى الشكر لله. كيف يعني؟ نحن بهذا العمل نشكر الله على أن أرسل نبيه إلينا، على أن بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا. الرسول هو نفسه عليه السلام أليس صام يوم عاشوراء شكرا لله على أن نجى موسى وأهلك فرعون؟ والنبي محمد أفضل خلق الله، فنحن نحتفل شكرا لله على أن أرسل نبيه إلينا. هذا هو. نحن إذا شربنا الماء ألا نشكر الله على ذلك؟ إذا أكلنا الطعام ألا نشكر الله على ذلك؟ هذه نعم، وهي بالنسبة لنعمة بعثة النبي وبالنسبة لنعمة وجود النبي يعني كلا شيء. لأننا بالنبي عرفنا الإسلام، وبالنبي عرفنا الإيمان، به أنقذ الله تعالى الناس من الظلمات إلى النور. فهذا تضمن معنى الشكر، هذا الاحتفال تضمن معنى الشكر. فإذا كنت تشكر الله على لقمة خبز، فكيف لا نشكره على أن أرسل نبيه إلينا؟ هذا معنى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فإذا الاحتفال بالمولد ليس ضلالة، ليس شركا، ليس كفرا، ليس معصية، ليس بدعة محرمة كما يقول الجهال وكما تقول المجسمة، لا، وإنما هو العلماء من بداية القرن السابع الهجري وإلى اليوم أطبقوا على استحسانه. بيجي بعض الناس بيقول لك بس فلان قال يتخلله بدع ومحرمات ومنكرات، شو الجواب يا أخواننا؟ بدنا ننتبه، لأنه قد واحد يجي يقول لك فلان قال كذا، وهنا شوف هالكتاب بيقول كذا، كيف بدك ترد عليه؟ قل له إذا بعض الناس هم عملوا منكرات أو أدخلوا على الاحتفال منكرات، هذا لا يقدح في أصل عمل المولد، وإنما هؤلاء ينهون عن المنكرات التي عملوها. بعض الناس إذا دخلوا المساجد، أليس في المساجد بعض الناس يعملون منكرات؟ هل يقال، هل يصح يقال دخول المساجد بدعة ضلالة؟ بدعة ضلالة؟ لا. بعض المؤذنين هن جهال بيتكلموا بما لا يجوز، فهل ينهى عن أصل الأذان أم ينهى عما أضيف إليه مما لا يجوز؟ يعني بعض المؤذنين بيقول يا أول خلق الله، فهل بيجي واحد عاقل بيقول الأذان ممنوع والأذان حرام؟ لا. شو بنقول؟ هذه الكلمة لا تقال، هذه الكلمة لا تقال، وهكذا. فالصلاة أليس بعض الناس يعملون ما يفسدها؟ أليس بعض الناس يعمل في الصلاة ما يبطلها؟ هل ينهى عن الصلاة؟ هل ينهى عن الصلاة أم ينهى عن العمل الذي يفسد الصلاة؟ وهكذا وهكذا. بعض الناس إن كانوا هم أحدثوا بعض ما لا يجوز فهذا المنكر ينهى عنه، لكن أصل عمل المولد لا يطعن فيه. وإلا فلماذا علماء الأمة من بداية القرن السابع الهجري وإلى اليوم أطبقوا على ذلك؟ أطبقوا على ذلك، وهذا له أصل، هذا الاحتفال بالمولد له أصل من هذه الأحاديث التي ذكرناها. والرسول عليه السلام هو قال من سن في الإسلام سنة حسنة، هو الرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. لذلك ليعلم أن الاحتفال بالمولد عمل يحبه الله، عمل فيه طاعة، عمل فيه قربة، لأنه اشتمل على صنوف وأنواع من الخيرات. لذلك هؤلاء الذين يضللون ويفسقون المسلم الذي يحتفل بالمولد، هؤلاء والعياذ بالله أهلكوا أنفسهم، هؤلاء جازفوا، هؤلاء خاطروا، هؤلاء تجاوزوا الحد، لأنهم ضللوا هذا المسلم على عمل ليس فيه ضلالة وليس منكرا وليس معصية. والذي يضلل الأمة المحمدية هو الضال، احفظوا هذه القاعدة. ذكر ابن حجر والنووي والقاضي عياض والسبكي من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو كافر. واضح؟ النووي وابن حجر والسبكي والقاضي عياض قالوا من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو كافر. ليش؟ أمة النبي لا تجمع على ضلالة، أمة النبي لا تجمع على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام وعدني ربي، وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة، قال وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. وأبو مسعود البدري رضي الله عنه قال لا يجمع الله أمة محمد على ضلالة. إذن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. فمن سنة 675 للهجرة، يعني أواخر القرن السابع الهجري، وإلى اليوم اتفق العلماء وأطبقت الأمة على استحسان عمل المولد، على استحسان عمل المولد. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو أذن للمجتهدين العلماء من أمته أن يحدثوا، أن يحدثوا ما يرونه موافقا لشرعه صلى الله عليه وسلم. وإلا فلماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ لماذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا؟ يعني معناه العمل الذي يحدث وكان موافقا للشريعة فهو مقبول، العمل الذي يحدثه العلماء أهل الاجتهاد الأتقياء وكان موافقا للدين فهو مقبول. وإلا لماذا قيد الرسول، لماذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا؟ يعني العمل الذي يحدث، البدعة إن كانت مخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فهي باطلة مردودة. ومن الأئمة والعلماء، ومن الأئمة والعلماء والمفاتي والحفاظ الذين ألفوا في المولد واستحسنوه، ألفوا واستحسنوا هذا العمل، منهم هؤلاء: الحافظ أبو الخطاب ابن دحية، هذا من الحفاظ، هذا عمل كتابا في المولد النبوي الشريف، وأمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني. أما الأول أبو الخطاب ابن دحية عمل كتابا، ألف كتابا في المولد سماه التنوير، سماه التنوير في مولد البشير النذير. والحافظ السخاوي، هؤلاء ثلاثة من الحفاظ، ثلاثة من الحفاظ، والحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، والحافظ السيوطي، هؤلاء الخمسة من الحفاظ. السيوطي ألف رسالة في ذلك، عمل كتابا سماه حسن المقصد في عمل المولد. ومنهم أيضا الشيخ الحافظ العراقي، وهو شيخ الحفاظ، وهو شيخ الحفاظ، ألف كتابا سماه المورد الهني في مولد النبي. انظروا، كل هؤلاء من الحفاظ، كل هؤلاء من الحفاظ. والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، إذن كل هؤلاء استحسنوا عمل المولد، أفتوا بجوازه، ألفوا فيه، ها؟ وألفوا فيه. وكذلك مفتي الديار المصرية، مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي، ألف كتابا في المولد. ومفتي لبنان الشيخ مصطفى نجا رحمه الله عمل كتابا اسماه المواهب اللدنية في مولد خير البرية. هذا الشيخ مصطفى نجا من علماء لبنان، وكان مفتي، وكان من أهل الصلاح، كان من أهل الصلاح، يقال إنه كان يرى النور يخرج من قبره بعد دفنه، دفن رحمه الله في الباشورة. هذا الشيخ مصطفى نجا لو كان من أهل الضلالة لأنه عمل كتاب المولد، كيف خرج النور من قبره؟ كيف طلع النور من قبره؟ هذا الشيخ مصطفى نجا عالم يظن فيه الولاية من أهل الصلاح، وكان مفتي، عمل كتابا اسمه المواهب اللدنية في مولد خير البرية. وكذلك الحافظ الشيخ عبد الله الهرري الحبشي حفظه الله وعافاه ألف كتابا سماه الروائح الزكية في مولد خير البرية، الروائح الزكية في مولد خير البرية. وأسماء كثيرة، أسماء كثيرة للأئمة والعلماء والمفاتي والحفاظ، والحفاظ الذين استحسنوا هذا العمل من بداية القرن السابع الهجري وإلى اليوم. يقول الله سبحانه في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل جلاله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجبل في طينته، وإن آدم لمنجبل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت. رواه الإمام أحمد في ذكرى مولد النبي الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يطيب الحديث عنه وعن نسبه وعن مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي ذكراه العطرة نتنسم عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية، عطرة طيبة كيف لا، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو أعظم مولود عرفه هذا العالم، وهو الذي فاق جميع إخوانه النبيين والمرسلين في الخلق والخلق صلى الله عليه وسلم. في ذكرى مولد هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صاحب الذكر المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، نذكر شيئا عن نسبه الشريف الطاهر الزكي. فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، وهي أشرف قبائل العرب. وأمه صلى الله عليه وسلم المؤمنة التقية النقية الهنية الرضية الولية آمنة بنت وهب رضي الله عنها، رضي الله عنها، لأنها ولية وليست كافرة كما تقول المجسمة، ليست كافرة كما تقول المشبهة. وأبو حنيفة رضي الله عنه ما قال بكفر والدي الرسول، بل قال: ما ماتا كافرين، فأسقط بعض النساخ كلمة ما، حذفها وأثبت ماتا كافرين. أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه قال عن والدي الرسول ما ماتا كافرين. لكن يا أخوانا هكذا يفعل الجهل بأهله، اللي بده يعتمد على الكتب وما ياخذ العلم بالتلقي بده تطلع بوجهه العبارة ماتا كافرين. هو أبو حنيفة سؤال ما ماتا كافرين، فهذا تحريف وهذا تزوير وهذا تغيير وتبديل. أبو حنيفة قال ما ماتا كافرين، اليوم بالكتب المطبوعة والموجودة في الأسواق ككتاب شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري فيه هذا التحريف، بيقول على زعمهم، يعني على زعمهم يقولون قال أبو حنيفة ماتا كافرين، وهي الأصل شعائر أبو حنيفة ما ماتا كافرين. إذن والدي الرسول من أهل النجاة، والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، والسيدة آمنة رضي الله عنها كانت ولية. كيف عرفنا أنها ولية؟ لأنه ثبت في الحديث أنها عندما ولدت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البيهقي وأبو نعيم وعدد كبير من الحفاظ، انتبهوا، لما ولدت النبي رأت أعناق الإبل في بصرى الشام، رأت قصور بصرى الشام. طيب هي في مكة، عادة لو واحد قاعد بمكة ومش ببيت على سطح، شو في أعلى برج اليوم بمكة؟ قاعد على سطحه، هل بيشوف الشام؟ طيب كيف لكن أعناق الإبل في بصرى سوريا، في بصرى الشام؟ فآمنة رأت أعناق الإبل في بصرى الشام. لما ولدت النبي خرج معه نور أضاء له قصور الشام. طيب هذا العمل اللي حصل، هذا الشيء الذي حصل لآمنة، هذا شيء عادي أو خرق للعادة؟ خرق للعادة، فشو بتكون؟ ولية. آمنة منك إفرا، ومن الدليل مرة ذكرت لكم إذا تتذكروا، من الدليل على أنها ليست كافرة شو؟ أن النبي زارها ووقف عند قبرها، ما قلنا لكم ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فزارها ووقف عندها وأطال وبكى، حتى بكى الصحابة لبكاء الرسول. طيب رب العالمين ماذا قال في القرآن؟ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. لو كانت هي منهم من الكفار كان الرسول بيزورها وبيوقف على قبرها؟ لا. بعدين انتبهوا معي، لو ماتت كافرة كيف استأذن الرسول ربه في أن يستغفر لها لو ماتت كافرة؟ وهون بدكم تنتبهوا لمعنى الحديث فلم يأذن له، مش لأنه هي كافرة، لأنه بعض الناس في بداية انتشار الإسلام لو رأوا النبي يستغفر لأمه وهي ماتت على الإيمان، بس بعض الناس ما بيعرفوا، كانوا اقتدوا به في الاستغفار لأمهاتهم وآبائهم الذين ماتوا على الكفر، فلحكمة لم يؤذن له بالاستغفار لها. لكن أصل الموضوع هو أنها لو كانت كافرة هل يستأذن في الاستغفار لها؟ معناته من الأول النبي بيعرف أنه هي منا كافرة، من الأول هو يعرف أنها ليست كافرة. فإذا آمنة مؤمنة ولية رضي الله عنها. ثم الله يقول في القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب لو كانت كافرة ما كان بيستأذن أنه يستغفر لها؟ إذن آمنة ليست كافرة. بعدين الحافظ السيوطي ألف رسالة في نجاة والدي الرسول، ألف كتابا في ذلك. فالحاصل أمه آمنة وقد ماتت ودفنت في الأبواء. الأبواء مكان بين مكة والمدينة، وقبرها ظاهر معروف ويزار بل ويتبرك به، مش هي ولية والولي يتبرك به. وشي تاني هل ذكرني شو هو؟ مين بيلقطها؟ النبي زار قبرها، وقف عند القبر، يعني هذا المكان شو صار؟ زيادة بركة صار فيه، يعني بركة على بركة ونور على نور. يعني مثلا أنت لما بتروح بتزور البقيع، فيت تزور سيدنا عثمان رضي الله عنه، بس هل بيروح عن بالك أنه هذه المنطقة هذا البقيع قد فات عليه الرسول؟ لما بنوصل على البقيع بنركض، هون قبر السيدة فاطمة رضي الله عنها، بس مع ذلك تذكر كم دخل الرسول إلى هذا المكان. لما بتفوت بتركض أنه هون العباس وهون الحسن وهون زين العابدين وهون عائشة وهون حفصة، هون مالك وهون إبراهيم ابن الرسول، هون حليمة السعدية وهون فلان وهون سعد بن معاذ. طيب بس ما تنسى أنه البقيع كم كان يدخله الرسول. لما دفن عثمان ابن مصعون رضي الله عنه الرسول نزل في قبره، بل اضطجع في لحده وجلس عند رأس القبر وعلمه بحجر، قال أعلم به قبره، أعرف قبر أخي وأعلمه به. فإذا هذا عثمان بن مظعون رضي الله عنه، الرسول دفنه ونزل في لحده، اضطجع في لحده. وفاطمة بنت أسد كمان نزل الرسول في قبرها، نزل في لحدها وصار يمر يديه صلى الله عليه وسلم على جدار القبر. ليش؟ زيادة في البركة لها. بل وخلع ثوبه صلى الله عليه وسلم ووضعه عليها لأجل البركة. هذه فاطمة بنت أسد، مين؟ أم علي. الرسول قال عنها أمي بعد أمي، كانت تحبه، أليس كان صغيرا في بيت عمه؟ كانت هي تكرمه وتحبه وتخدمه وتدافع عنه، كانت تحبه وآمنت به وصارت تقية صالحة ولية. الرسول لما دفنها صار يدعو لها، يترحم عليها ويدعو ويقول لها رحمك الله يا أمي بعد أمي، يقول لها يا أمي بعد أمي. هذه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، أم علي. الرسول نزل في لحدها ووضع قميصه الشريف عليها، وضعه عليها لأجل البركة، لفها بثوبه صلى الله عليه وسلم. فكم تكون هذه المقبرة، هذه الجبانة، كم تكون مليئة بالأنوار، كم تكون مليئة ببركات النبي محمد. أليس كان يخرج في الليل إلى البقيع؟ أليس كان يزور قبور أصحابه؟ ها هكذا. فكم تكون ملئت بالبركات، فتكون زادت فيها البركة، تكون زادت فيها البركة. يعني لما بتفوت أنت أول ما تفوت من الباب على إيدك اليمين في الزاوية مدفونة السيدة فاطمة رضي الله عنها، وسيدنا العباس عم الرسول، وسيدنا الحسن ابن فاطمة وعلي، وزين العابدين مدفونين بهذه الزاوية مع بعضهم. إذا هذه البقيع تركض أنت بدك تزور عثمان ابن عفان رضي الله عنه، بس ما تنسى قد الرسول دخل عليها وكان فيها أولياء، فتكون زيادة في البركات والأنوار والخيرات هناك. لما بتمشي أنت تصطع هالقبر أو هالحجر أو بتمشي حافي فيها، لعل جسمك يمس مكانا مسه النبي بقدمه أو بنعله الشريف المبارك. كان شيخنا عافاه الله وحفظه لما ينزل في المدينة المنورة يقول لهم اطلبوا لنا حليب الإبل والبقر، يسألوا ليش؟ يقولون لأنها ترعى في المدينة، لعلها تأكل من حشائش نبتت في موضع مشى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هواء المدينة نعمة وبركة، هواء المدينة، تراب المدينة شفاء، تراب المدينة شفاء، فإذا هذه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيدة نساء بني زهرة رضي الله عنها، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار. حملت به أمه آمنة الطاهرة النقية الرضية في أول ليلة من رجب عشية الجمعة، ولما حملت به صلى الله عليه وسلم قيل لها حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه محمدا فستحمد عاقبته المرضية. ذكر بعض علماء السير ومن ألف في قصة المولد النبوي الشريف أن آمنة رضي الله عنها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسمع تسبيح الملائكة حولها، تقول: وكنت إذا جئت أستقي من بئر يصعد الماء إلي إلى رأس البئر، إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة قد علا نورها على الكل. تقول آمنة: فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا نور السيد الرسول. تقول: فانتبهت من نومي وحدثت بذلك زوجي فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. تقول: فأتيت إليه وقصصت عليه المنام فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يعبد الرحمن ويكسر الأوثان، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. تقول آمنة: فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة. إذن يروى أنه صلى الله عليه وسلم حين توفي والده قالت الملائكة، والملائكة كلهم أولياء لا يعترضون على الله، وإنما سؤالهم لمعرفة الحكمة: إلهنا، يبقى نبيك وحبيبك يتيما؟ فقال الله عز وجل: أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ومربيه ومظفره على أعاديه، ولي تدبير ذلك وأنا على كل شيء قدير. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم ظهرت له عجائب وغرائب قبل الحمل وأثناء الحمل وعند الوضع وعند وضعه صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه حين وضعته آمنة وقع جاسيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات ومسكن الملائكة، ليس لأن الله يسكنها، لا، الله موجود بلا مكان، الله منزه عن التحيز في الجهات والأماكن، ليس جسما ليس حجما، موجود بلا مكان قبل خلق المكان وبعد خلق المكان، لا هو في جهة واحدة ولا هو في كل الجهات، لأن الجسم هو الذي يملأ الفراغ، الحجم هو الذي يحتاج للمكان، الله ليس حجما ليس جسما فهو موجود بلا مكان. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. هذه بصرى قرية أثرية في نواحي حوران، يعني من جهة الأردن وحوران، وهي غير البصرة، هذه بصرة الشام، أما البصرة التي في العراق. فأمه آمنة رأت أعناق الإبل وين؟ ببصرة الشام. حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرة، فليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة ظاهرة الأنوار والأسرار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود. فولدته أمه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. وليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام، وجف ماء بحيرة ساوى. هذا كله من الآيات والعلامات التي تدل على علو شأنه وعظيم قدره صلى الله عليه وسلم. فهنا مثلا يقول ارتجس إيوان كسرى وسقط منه 14 شرفة، سقط منه 14 شرفة. قال العلماء هذا إشارة إلى أنه لم يبقى من دولتهم وملكهم إلا 14 ملكا، وانتهت بعد ذلك حين دعا الرسول على ملك حين دعا الرسول عليه الصلاة والسلام على ملك الفرس فمزقه الله سبحانه وتعالى. وأما الإشارة في مسألة بحيرة ساوى، كانت تمشي فيها السفن، تسير فيها السفن، فلماذا غاضت؟ فيه إشارة إلى إضعاف دولة الكفار، فيه إشارة إلى إضعاف قوة الكفار، وهذا يدخل عليهم الرعب، يدخل عليهم الفزع والرعب والخوف. نعم، ومن الآيات التي ظهرت في مولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. وسمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشرى بظهور الحق في وقت الزوال. وأما عام ولادته صلى الله عليه وسلم فأكثر العلماء على أنه عام الفيل، وسمي بذلك لأنه في نفس العام الذي أهلك الله فيه أبرهة الأشرم وأصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة، في ذلك العام ولد الرسول، لذلك يقال ولد في عام الفيل. وأما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو شهر ربيع الأول، فهو شهر ربيع الأول. وأما يوم مولده صلى الله عليه وسلم من الشهر فالمعتمد أنه كان لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، ولد في ضحى يوم الاثنين، في ضحى يوم الاثنين. وأما يوم مولده صلى الله عليه وسلم فهو يوم الاثنين بلا خلاف، فهو يوم الاثنين بلا خلاف. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. وأما مرضعته، يعني لاحظوا حكينا مين أمه، مين بيه، من أي قبيلة، وأسماء أجداده، ذكرنا بأي عام، في أي شهر حملت به أمه، في أي ليلة، وفي أي عام ولد، وفي أي شهر، وفي أي يوم من الشهر، وفي أي وقت من اليوم، والمكان الذي ولد فيه، والبلد، هذا كله مهم معرفته. هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نعلم هذا لأولادنا ليزدادوا حبا برسول الله، ليزدادوا تعلقا برسول الله. لأنه للأسف كثير من أولاد المسلمين اليوم ما بيعرفوا هالمعلومات. يمكن لو سألته في أي يوم، في أي شهر، في أي عام، لو سألته أم للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا حصل معها عند الحمل، عند الوضع، كثير من أولاد المسلمين ما بيعرفوا. بينما لو سألته عن بعض المطربين والمطربات والممثلين والممثلات بيعرف رقم قياس إجريهم، وبيعرف شو الأكل المفضل المرغوب عندهم، وبيعرف المحلات يلي بيشتروا منها صبابيط وسكربينات. ليه؟ عشو؟ ونبرة صوته، وشو بيلبس، وشو بياكل، وبأي صابون بيتحمم، وشو هالقرف، عشو، مين هو هذا؟ ينبغي أن تعلموا سيرة النبي لأولادكم، ينبغي أن نعلق أنفسنا وأولادنا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. ولما يكون أنت حبيبك حبيب الله، لما يكون أنت محبوبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خير في هذا، أي خير في هذا. إذن في محلة المولد، يعني اليوم هذا المكان سوق الليل يعرف ويحفظ باسم محلة المولد. وأما مرضعته فهي حليمة السعدية رضي الله عنها. ليه عم نقول رضي الله عنها؟ لأنه بقيت عائشة إلى أن بعث الرسول فآمنت به وصارت ولية، صارت ولية، وقبرها في البقيع معروف ويزار، زرناها والحمد لله. هذه مرضعته. وأما حاضنته فهي بركة بنت محصن أم أيمن الحبشية. هذه مين؟ حاضنة النبي. وهذه أيضا رضي الله عنها لأنها صارت ولية وظهرت لها كرامات. هذه بركة بنت محصن أم أيمن الحبشية، بقيت على قيد الحياة إلى أن بعث الرسول، مع أنه كانت هي حاضنته. بقيت عائشة إلى أن بعث فآمنت به واتبعته، وكانت تحبه محبة شديدة، وهو كناها بأم أيمن. هذه أم أيمن يوم هاجر النبي من مكة إلى المدينة هاجرت ماشية على قدميها، من حبها لرسول الله، من تأييدها للإسلام والرسول، وهي امرأة مسنة كبيرة طلعت من مكة إلى المدينة مهاجرة ماشية على قدميها. في الطريق أصابها الوهن والتعب
والظمأ امرأة كبيرة وقعت على الأرض، وهي على الأرض تسمع صوتا فوقها، إذا بصوت سلسلة فوق رأسها، رفعت رأسها فإذا بدلو قد نزل من السماء، فإذا بدلو قد نزل من السماء فيه ماء فرات زلال، أخذته وشربته فقويت فنشطت قامت وأكملت إلى المدينة. ولما رجع النبي إلى مكة رجعت وكانت ترى في الحر الشديد تطوف حول الكعبة ولا تعطش. هذه حاضنة النبي، هذه بركة بنت محصن أم أيمن الحبشية. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، وتعرفون في الماضي الأخلية لم تكن ضمن البيوت، الخلاء مكان قضاء الحاجة ما كان ضمن البيت، يكون برات البيت، بس لما واحد يكون مريض ويريد أن يقضي حاجة مثلا أراد أن يبول يأخذ وعاء ويبول فيه. النبي كان مريضا بال في وعاء، وفضلات النبي ليس لها رائحة كريهة، فضلاته ليس لها رائحة كريهة، وكان إذا قضى حاجة الأرض تنشق وتبتلع هذه الفضلات. وقال العلماء فضلاته صلى الله عليه وسلم ليست كفضلات عامة الناس، يعني ليست نجفة، فكان يستنجي تعليما لأمته، كان يستنجي تعليما لأمته، ففضلاته ليس لها رائحة كريهة، ومنظره ليس يعني منفرا. استيقظت هذه المرأة أم أيمن في الليل وكانت عطشة، أخذت الوعاء وشربت ما فيه. لما استيقظ النبي للفجر قبل الفجر لم يجد ما في الوعاء، قال أين الذي كان فيه؟ سألت عنه، قالت أم أيمن استيقظت في الليل وكنت عطشا فشربته، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلج بطنك النار، لا تلج بطنك النار. هي لما استيقظت ما عرفت أن هذا بول النبي، ظنته ماء، ما عرفت هي، أخذته وشربته. قال لها لا تلج بطنك النار، وفي رواية للحديث لا تجعك بطنك بعد اليوم، فعاشت ولم تشك من وجع في البطن. وهذا الحديث رواه الحاكم والسيوطي في الخصائص الكبرى في المجلد الأول. هذه بركة بنت محصن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي والده ولأمه 6 أشهر وهي حامل برسول الله، وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات فكفله جده صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد، يا عاشقين تولهوا في حسنه فبحبه من نار مالك تنقذوا. سلام الله يا بدر البدور عليكم يا صاحب القدر الكبير، سلام الله
من الأشواق أحدو ألا يا نوق لي مختار سيري أقلب فوق شوك البعد قلبا قليل الصبر عن وصل البشير لربع مدينة ضاءت وفاحت بها الأطايب من أحلى عبيري نزور اليوم خير الخلق طرا فأرفع منه قدرا لن تزوري يا شعرة من وجه أحمد نسني بنسائم من فوحك المعطار وكأنها تاج الشموس ودرها فانعم هديت بلجة الأنوار وهي التي جمعت بآن واحد شمس الضحى مع طلة الأقمار إن كنت تنشد في الحياة مباهجا فهي البهاء ومجمع الأسرار أو كنت تنشد من مقامك نغمة فاطرب بخطرة شعرة المختار يا من غدوت دواءنا من دائنا أنت الضياء بظلمتي ومناري صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على النبي.